شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر، يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر.
ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا، تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية، ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
دوما وابدا يجمعنا بكم حجر الزاوية. أسعد الله أوقاتكم باليمن والخير والمسرات في يوم جديد من برنامجكم حجر الزاوية. سرني في البدء أن أرحب وكل معتاد بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
تحية لك والأخوة والأخوات جميعا.
أيضا أذكر وأنوه إلى أرقام الهواتف المعتادة التي من استديوهاتنا في جدة من داخل المملكة العربية السعودية، 02-6078-333 02-6078-333، من خارج المملكة 00-966-207-8555. أيضا الأخوة الذين يتواصلون معنا عبر رسائل SMS دوما وأبدا هي تحال إلى لجنة مختصة تجيب فورا على أسئلتكم واستشاراتكم سواء كانت شرعية أو اجتماعية أو أيا كانت. هذه اللجنة يشرف عليها مباشرة فضيلة الشيخ سلمان العودة ويباشرها إدارة الدكتور سامي الماجد. حلقتنا لهذا اليوم هي عن التعلم، وهي الحلقة قبل الأخيرة في أسبوع فعل يتعقل. ما زلنا نحن وإياكم في هذا الأسبوع، نختمه إن شاء الله في الغد، ثم نأخذ يوم الجمعة يوما عاما، ثم نبتدئ يوم السبت فعالية أسرة. ودوما وأبدا عنواننا لهذا العام دعوة إلى الفاعلية. التعلم فضيلة الدكتور، قبل أن نتحدث كيف نربطه بالفاعلية، نحن نتحدث عن التعلم والتعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث عن أنه لما تأتي بفرسك يمكن أن توصل حصانك إلى الماء، لكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب من هذا الماء.
جميل.
إذن نحن لا نتحدث عن إيصال الحصان إلى الماء، إنما نتحدث عن عملية إقناع الحصان بأن يقوم بالشرب، عملية التعلم.
جميل، مفهومه إذن، لأنه يعني التعلم إذن نتحدث عن قدرة ذاتية، وبالتالي بالضبط. ممكن ننساق فيها بكيف نفعلها ضمن فعالية عقل، لكن نتحدث عن المفهوم أولا.
نعم، هو الحقيقة يعني التعلم كثير ما يعبرون عنه على أساس أنه تعلم داخل المدرسة أو داخل مدرسة الحياة. فالتعلم إذن هو عملية تغيير، عملية تغيير، وذلك أن التعلم أو المعرفة يحدث التغيير المطلوب في نفس الإنسان، والانتقال بدءا من الطفل الذي يتعلم كيف يقول كلمة ماما أو بابا، إلى الطفل الذي يتعلم كيف يكتب هذه الكلمة، إلى الشاب في الجامعة الذي يتعلم مهارة، إلى الرجل في ميدان الحياة الذي يتعلم الخبرة ويتعلم التجربة. فهنا لتركبون طبقا عن طبق، التغيير سنة الله تعالى في هذا الكون، والإنسان يتغير، أحس بذلك أو لم يحس. عادة الإنسان يراقب تغير الآخرين ولكنه لا يتفطن إلى تغيره هو. وأنا يعني أتذكر هنا النكتة، الطفل الذي كان يقول إذا كبروا أولاد الحارة من سوف ألعب معه، فهو يتخيل أن الناس يكبرون لكن هو في حاله. إذن التعلم هو أولا تغيير، ثانيا هو تغيير مستمر، بمعنى أن ليست عملية التغيير هنا عملية مؤقتة، والله الإنسان تعلم كيف يأكل أو كيف يشرب، وإنما هي عملية تغيير مستمرة دائمة بديمومة الحياة كلها، كما يقول الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهي عملية تغيير مستمرة في هذه الحياة، الإنسان كل يوم ينشأ له عقل، كما قال العقاد: ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد. والإنسان يكتسب يوميا أخلاق وعادات ومهارات وأنماط تفكير وتجارب الحياة المختلفة بشكل دائم وبشكل مستمر حتى عند الموت. يعني الإمام أحمد كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. الطبري رحمه الله في مرض الموت لما ذكر له حديث أمر بالورق والكاغد وكتب هذا الحديث، قالوا: في هذا الوقت؟ قال: نعم، العلم في كل وقت أو ليس له وقت. عملية يعني هنا أنا أذكر أنني أحفظ عددا من القصائد الشعرية التي قيلت على فراش الموت، وتعتبر من غرر ودرر الشعر، مثل عبد الغوث الحارثي في الجاهلية أو مثل مالك بن الريب أو مثل مصطفى السباعي أو غيرهم. وبالمناسبة أنا أذكر أنه لما كنا في لندن
قبل سنة ونصف
قبل يمكن سنة ونصف بثينا عدد من الحلقات، كنت أشرت إلى عالم أمريكي اسمه راندي بوتش في جامعة كارنيجي، وعندهم فكرة يسمونها المحاضرة الأخيرة، أنه يأتوا لي شخص يعني يعيش في آخر أيام عمره ويعملون له محاضرة. فهذا عمل محاضرة، وكانت محاضرة طبعا موجودة يعني مصورة، وكتب هذا الكتاب عن سيرته الذاتية، الكتاب مطبوع. والشيء الطريف أنه المحاضرة أيضا موجودة يعني صوتا وصورة مع الكتاب في سيدي، ففيها غاية الدهشة والعجب أنه رجل عنده مثلا 3 أطفال وعنده زوجة وهو يعيش لحظاته الأخيرة، كيف يتكلم عن عملية الحياة وكيف يتماسك، بل كيف يبدو مرحا خلال هذا العمل وخلال هذا الإنجاز. إذن هنا عملية الاستمرارية في التعليم، أنه لا يتوقف الإنسان بسبب أنه والله وصلت خلاص أنا حصلت على الدكتوراه أو تخرجت من الجامعة، ولا بسبب العمر، أنه بعض الناس لما يصل إلى مرحلة من السن يرى أنه خلاص يعني كما يقولون شاب قرناها، ولا من حيث الكمال الإحساس الموهوب بالكمال أحيانا، أن بعض الناس يرى أنه لم يعد بحاجة إلى أحد أو لم يعد بحاجة إلى شيء. إذن التعليم هنا عملية، التعلم هو عملية تغير أو تغيير، وهذا التغيير هو تغيير مستمر، وهو أيضا سلوكي في سلوك الكائن أو في سلوك الإنسان، تغيير في سلوكي، سواء كان هذا تغيير في ما يتعلق بالمعرفة، كونه تعلم أن يكتب أو تعلم مهارات التفكير، هذا تغيير معرفي، أو كان تغييرا مهاريا من خلال المهارات ومن خلال الإبداعات والأعمال الحركية التي يتقنها هذا الإنسان، أو كان تغييرا يتعلق بالميل أو يتعلق بالوجدان، كون الإنسان أصبح يميل إلى شيء أو يميل إلى ضده، وهذا طبعا يمكن اكتسابه. أنا أراك قبل بدء هذه الحلقة تقول لي أصبحت الشارة أكثر جمالا وأكثر روعة، فأقول لك هذا يعني ربما هو جزء من التعلم، أنه لما أذن الإنسان تعتاد على صوت جميل وعلى لفظ جميل، كلما اعتادت عليه كلما أصبحت أكثر يعني ذوقا وأكثر قابلية له. ولذلك يعني السلف رحمهم الله كانوا يعني يخلطون ما بين المعرفة وما بين السلوك. الحسن البصري كان يقول إن الرجل لا يطلب العلم فما يزال حتى يرى العلم في سلوكه وسمعه وبصره وتخشعه وعمله. إذن التعلم هو عملية يعني تغير أو تغيير، وعملية تغيير مستمر، وهذا التغيير في سلوك من؟ ليس سلوك الإنسان، بل حتى سلوك الحيوان، سلوك الكائن الحي. الحيوان يتعلم، الله سبحانه وتعالى ذكر الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، وكل الحيوانات لها قدرة على أن تتعلم الشيء الكثير، والإنسان بطبيعة الحال عنده قدرة على التعلم، لكن الإنسان يختلف من حيث الكم، كم المعلومات التي يستطيع الحصول عليها، من حيث الكم كيف المعلومات أيضا، من حيث مهارات التفكير العليا التي يتميز بها هذا الإنسان، من حيث دوافع التعلم. دوافع الحيوان للتعلم هي دوافع بيولوجية أو فسيولوجية تتعلق بجانب فطري المحافظة على الحياة مثلا، ولذلك نظرية بافلوف المعروفة في التعلم الشرطي. لكن الإنسان لا، الإنسان يتعلم بدوافع إيمانية، وهنا الدافع الإيماني أو فاعلية الروح، ويتعلم بدوافع عقلية، وهنا الدافع العقلي أو فاعلية العقل، يتعلم بدوافع اجتماعية لمصلحة اجتماعية، فهو أوسع مدى. هذا التعلم الذي يتعلمه الكائن الحي الإنسان أو الحيوان هو يكون نتيجة أمر من الأمور، إما أن يكون نتيجة خبرة أو تجربة، مثل الإنسان لسعته النار فعرف الصغير أن النار حارة وتلسع. وهنا يروى قصة في موسى عليه الصلاة والسلام بحضرة فرعون وما يتعلق بالحبسة التي في لسانه. وهناك أيضا غير الخبرة أو غير التجربة، هناك الممارسة، والممارسة هي خبرة ولكنها منظمة نوعا ما، مثل أن الإنسان يمارس الكتابة أو الإلقاء أو الإدارة حتى يتعود عليها. وهناك الوسيلة الثالثة من وسائل التعلم، وهي التدريب. والله أنا حضرت دورة تدريبية في تدريب على الحاسوب مثلا أو على الجوانب إدارية، فحصلت على خبرة كاملة. هذا تقريبا هي خلاصة مفهوم التعلم.
جميل، لكن بإمكاننا إذن أن نعنون ونقول أن التعلم هو عبارة عن تجربة حياتية شاملة، ليس من الضرورة أن نحتدم في ذوات أنفسنا لنسأل عنها أن تكون قطعية في الممارسة أو قطعية في النتيجة. يعني لابد إذا تعلمت شيئا أن يكون نتيجته قطعية. هي تجربة كبرى قد نخفق فيها وقد ننجح.
لا شك، والتعلم مبناه على الاكتشاف ومبناه على المحاولة والتأكد، بحيث أن الإنسان ربما يكرر التجربة حتى يتأكد من مصداقيتها أو من فشلها. ولذلك يقولون دائما بالنسبة للتجربة، ليس الفشل هو أن الإنسان يخفق ولا يصل إلى نتيجة، لكن الفشل هو أن يتوقف الإنسان عن التجربة وعن المحاولة.
جميل، لابد أن نربط التعلم وأن كنا نتحدث عنه بوصفه قدرة ذاتية يختص بها الإنسان، لكن لابد أن نربطها بمدى قدرة من حوله من بيئة على التعليم، ربط التعلم بالتعليم.
يعني التعلم، الطالب يتعلم والمعلم أو المدرس يقوم بالتعليم. نعم. عملية التعليم إذن هي عملية فعلا فيها جانب تبادل بين الطرفين، ولكن نعتقد أنه يعني مسألة التعلم هنا تختلف عن التعليم من حيث ما ذكرته أنت في البداية، أنه التعلم هنا كأنه مهمة ذاتية أو عملية ذاتية تعتمد على كفاءة الإنسان وعلى قدرته واستثارته لدوافعه الخاصة وفعليته الخاصة. ولذلك يقولون مثلا أنه الطفل أحيانا إذا أردنا نحن أن نعلمه كيف يعني يستخدم هذا الجهاز وكنا نحن بقربه، ربما يرتبك ولا يستطيع أن يتقن التعليم. لماذا؟ لأنه نحن نستعجله أن يتعلم، ولذلك نملي عليه بعض الخطوات. بينما لو أن هذا الطفل كان يتعلم بمفرده ويتعلم بذاته، يمكن يكون أسرع نجاحا، لأنه يحاول وبالراحة ولا يشعر بأن أحدا يراقبه، فيترتب على ذلك أنه يتعلم بشكل جيد. هنا التعلم إذا ليس مرتبطا فقط بالمدرسة، التعلم هو الحياة. أنا أذكر للأستاذ مصطفى السباعي كتاب اسمه هكذا علمتني الحياة، وأذكر من الطريف أنه لما كنا في المدرسة المتوسطة مجموعة من الأصدقاء، لكن بعضهم أخبثوا من بعض، فمرة أنا ألقيت كلمة عنوانها هكذا علمتني الحياة، وقام بعدي صديق لم يكن على ود معي وربما يعني قال تعليقا، قال والله استمعنا إلى هذه الكلمة التي هي خلاصة دراسة في مدرسة الحياة، ونتمنى أو نأمل لهذا الطالب أن يتخرج سريعا من مدرسة الحياة. يعني وهذه كلمة يعني لا يخفى خبثها.
جميل، التعلم طبعا يعني أنا سأتحدث وربطت بين التعلم والتعليم، لكن إذا أن عجزت أدوات التعليم لظرف ما، قد يكون ظرف فاجع، قد يكون ظرف طارئ، أن تسعف لنظام تعليمي معين، تبرز هنا قيمة التعلم الذاتية. أحد الأخوة في الموقع الإلكتروني أعطاني هذه الصورة، وذكر أنها يعني هي الصورة المعبرة الوحيدة التي استطاع أن يأخذها على قضية التعلم. طبعا هؤلاء الأطفال، لو سمحت لي أستاذ عبد الله، هؤلاء الأطفال هم أطفال في غزة، هم أطفال غزة يحاولون التعلم بقدرات ذاتية عندما فشل نظام التعليم أن يؤتي ثمارة نظرا للارتباك الحاصل هناك.
نعم، يعني هذه الصورة المعبرة هي تؤكد على أهمية طرق ومعالجة مثل هذا الموضوع. أحد أهم الأسباب التي تدعونا إلى الحديث عن التعلم وأهميته، التعلم الذاتي سواء كان تعلم الفرد أو تعلم المجموعة أو حتى تعلم المجتمع، كل ذلك مدروس، هو ضعف التعليم في عالمنا العربي والإسلامي. وإذا كان أطفال غزة بسبب ظروف الحصار والحرب الغشوم الظالمة عليهم وصلوا إلى هذا، ومع ذلك أثبتوا قدرا من التعلم، وقامت حتى بعض القنوات الفضائية لتعليم أطفال غزة وتعويضهم عن غياب المدرسة، فإن التعليم في سائر بقاع العالم الإسلامي يعاني ما يعاني من ضعف المخرجات. ولكن أيضا ثمة وضع دولي فيما يتعلق بثورة المعلومات الهائلة في العالم، التي فعلا قد يبدو من الصعب جدا أن نستطيع أن نواكبها، وهي تستدعي أن يكون هناك تحفيزا للآخرين على أن يفعلوا عقولهم ويقوموا بعملية التعلم الذاتي. فضلا عن أن عملية التعلم الذاتي هي عبارة عن تربية مستمرة، يعني ليست خاصة بالطلاب الصغار، وإنما عامة، كما كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وهو من حكماء الصحابة، يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله. إذن التعلم هنا مدرسة نتعلم فيها الحلم، نتعلم الصبر، نتعلم الخير، نتعلم الأخلاق، نتعلم المهارات، نتعلم الأفكار، نتعلم التجارب البشرية.
طيب خلينا نأخذ فضل الدكتور قبسا من القرآن الكريم، نماذج أوردها القرآن في السياق هي نماذج رائعة جدا لتعلم أناس.
أنا ترى ذكرت الكتاب بس يمكن نعم. ما خرج الكتاب
يطلع في الصورة الآن سيد عبد الله.
نعم، كتاب
المحاضرة الأخيرة
راندي
بوش.
أي نعم، فيما يتعلق بالموضوع القرآني حقيقة واسع جدا يعني، بل يكاد أن يكون القرآن كله حديثا عن هذا. قصة آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، فالله تعالى منح آدم حين خلقه القدرة على التعلم والقدرة على الاكتشاف. يعني يكتشافون، نحن لا نتكلم عن التقنية والاختراع، يعني مرة واحد مثلا سألني قال وش رأيك في هذا البيت، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ ماذا تلاحظ في هذا البيت أخي فهد؟
العكس،
أي أنه البيت تقرأه من الأول ولا تقرأه من الأخير يطلع نفس اللفظ. إذن هناك اكتشافات لغوية واكتشافات اجتماعية حياتية تقنية، فآدم عليه السلام علم الله تعالى الأسماء كلها. كذلك فيما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. إذن فيما يخلقه الله تعالى وفيما يبدعه مما يوحي للناس أو يجعلهم يتعلمون ويقتبسون ويكتشفون بأنفسهم وبحقائقهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قصة موسى والخضر فيها عجائب، يعني أولا موسى عليه السلام لما سئل من هو أعلم أهل الأرض قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذا تعليم الإنسان أن يتواضع وأن يظل طالبا للعلم، يزال الإنسان عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. فهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب موسى في قضية أنه أعلم أهل الأرض، قال الله له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. موسى يذهب بطلب العلم، هذا أيضا هنا التواضع، السفر الرحلة لطلب العلم. ولما لقيه بعد القصة الطويلة قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني، لاحظ الأداة في العرض، ثم قال على أن تعلمني مما علمت. إذن هنا الفاعلية والرغبة موجودة عند موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أن تعلمني مما علمت. إذن العلم واسع وليس له نهاية، هو بحر ليس له ساحل كما يقال، ولم يقل أن تعلمني ما علمت وإنما مما بعض ما علمت، فهذا معنى مهم جدا. ولهذا يعني كان الخضر يقول لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كعصفور نقب من البحر نقبة ثم طار. ثم يقول مما علمت رشدا، وهذا يدل على أنه التعلم يمكن يكون إيجابيا ويمكن أن يكون سلبيا. فهنا موسى عليه السلام يطلب الرشد، يطلب العلم الإيجابي، ولا قد يتعلم الإنسان الشر وقد يتعلم الفساد. نحن البارحة شاهدنا وسمعنا المكالمة ما بين الأمير محمد وما بين الشاب الذي حاول الذي انتحر قتل نفسه، وهنا تلاحظ أن هذا الشاب كان إماما في مسجد وكان يوزع يعني أشياء من ما يتعلق بإفطار الصائم على الناس عند الأماكن المختلفة، وشاب في مقتبل العمر. هنا هو لا شك أنه دخل مدرسة وتعلم منها، لكن لم يتعلم فيها الرشد وإنما تعلم خسارة الدنيا والآخرة. وأنا هنا حينما أقول هذا أشعر بدافع أن الكثير من شبابنا في مثل هذا السن هم بحاجة أن يسمعوا مثل هذا الكلام يقال لهم على الأشهاد وعلى الملأ، ويشهد عليها الله سبحانه وتعالى إنه هذا الكلام يقال من دافع الإيمان بالحقيقة ومن دافع الخوف على الأجيال، وليس محاباة لأحد ولا غير ذلك. فهنا عملية أن يكون التعليم تعليما رشيدا يأخذ بالإنسان إلى الصواب. هنا أيضا عملية يعني ما يسميه علماء النفس بالفروق الفردية بين موسى والخضر. كان الخضر يقول لموسى أنا على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه أنا. فهنا التعلم يؤكد على أهمية ما يسمى بالفروق الفردية بين المتعلمين. أيضا يؤكد على عملية الصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هنا أيضا التعلم لابد الإنسان لما يتعلم الأشياء يكتشف دوافعها وحقائقها، فيكون أصبر من أن يكون الأمر مجرد تلقين له. هنا ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أن النبي عليه السلام يعني حتى الأنبياء غيره، يعني سليمان تعلم من الهدهد، وهنا الإنسان يتعلم من الطير، يتعلم من الحيوان، يتعلم من الجاهل، قد يتعلم الإنسان من الجاهل. يعني أذكر مرة هنا سياسي وقف في خطبة يعني أو أعلن عن موعد لخطبة أو خطاب سياسي، وجلس ينتظر ما جاء إلا واحد، انتظر انتظر ما جاء أحد، فشاور هذا الرجل وقال وش رايك يعني نلغي الموعد او نتكلم. قال له هذا انا والله فلاح ما اعرف في السياسه شيء، ولكن انا في الزراعه اذا احضرت العلف وما حضر الا بقره واحده انا اقوم اطعمها. فقام هذا السياسي وخطب وارتجل وتكلم ساعه ونص، ولما انتهى جلس عند هذا الفلاح وقال له ها كيف رايت كويس؟ قال والله أنا فلاح لا أعرف في السياسة شيء، ولكن أنا علمت في الزراعة أنه إذا أحضرت العلف وما جاء إلا بقرة واحدة ما أطعمها كل العلف الذي معي. فهنا يعني نقل الخبرة والتخصص من جهة إلى جهة، التعلم من الطيور ومن الحيوانات، وهذه فيها كتب يعني كليلة ودمنة كتاب صحيح. معروف في هذا الجانب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من موسى في قصة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من ورقة بن نوفل قبل في أول الإسلام لما قال إذ يخرجك قومك، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من خديجة، بعضنا يقول ما يتعلم من زوجته، يرى أنه المرأة أقل من أن يتعلم منها، هذا إحساس عنصري فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من بعض أصحابه، بل تعلم من أعدائه، تعلم من فارس والروم قصة هممت أن أنهى عن الغيل. فمن أعجب الأشياء التي شدتني في السيرة النبوية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لاحظ هنا ربط التعلم بالإيمان. المؤمن إذن عنده قدرة على أن يستفيد من تجاربه، فلا يكرر الخطأ مرة أخرى، ولا يلدغ من جحر واحد مرتين. فهنا الربط بين فعالية العقل وبين فعالية الروح.
جميل. هو التعلم عموما هو تجربة ذاتية، تجربة شخصية متاحة وحياتية متاحة لكل من كانت يعني أيا كانت أديولوجيته أو دينه، لكن نحن لدينا الإيمان يفترض أن يرفع لأن يمزجها بالروح. طيب إذا مزج عندنا الروح بالعقل وأفرزت صبغة تعلم جيدة، مشكلتنا الكبرى داخل مجتمعنا في عوائق يعني تحول دون تفعيل هذا التعلم، وبالتالي يصبح التعلم رهين الصدر ولا يفعل كقدرة جيدة متعدية لنفع الآخرين.
نعم، هو لا شك يعني كثير من المجتمعات تربي على التعلم، وفي مجتمعات أخرى تربي على التقليد وعلى التلقين، وهذا يعني جانب واضح جدا في المجتمعات، الفرق بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية. المجتمع الشديد التماسك الأسري والعائلي على جودة هذا المعنى، إلا أنه بحاجة إلى جرعات من تربية الناس على أن يكون عندهم قدرة على التعلم بأنفسهم وأن يتجاوزوا كثيرا من العوائق. ما هذه العوائق؟ هناك عائق الكبر، هناك عائق الحياء، كان مجاهد يقول كما في صحيح البخاري لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هذه من العوائق. هناك عائق العجلة وهذا يقاوم بالصبر كما في قصة موسى. هناك عائق البرمجة السلبية. اليوم جتني رسالة من إحدى البنات تقول باختصار شديد أنا حظي كحذائي، الرسالة أظن معي، حظي كحذائي أنه ذهب بها والدها ولم يجد حذاء يتناسب مع مقاسها، وأصبحت هذه مشكلة، وكانت تقول لوالدها أن حظها كحذاءه، وتقول قرأت في عيني أنه يوافقني على هذا المعنى. هنا نحن أمام برمجة سلبية، أن نبرمج أنفسنا برمجة سلبية ونتكي على ما يسمى بالحظ. ما هو الحظ؟ أنا أريد أن أسأل ما هو الحظ؟ يعني الآخر اللي يقول إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، يعني هذا المعنى ينبغي أن نحاربه، ينبغي أن نطارده. ما هو الحظ؟ الحظ هو الكلمة الطيبة، بدلا من أن تقول هذا قل أنا حظي قايم وأنا حظي عامر وأنا موفق، وحتى لو جاءتك مصيبة قل هذه نعمة ومنحة من الله لكنها جاءتني متنكرة. فالحظ هو الكلمة الطيبة، الحظ هو التفاؤل الإيجابي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التشاؤم. الحظ هو أن الإنسان بدلا من أن يعاتب نفسه ويظلمها يقول هذا اليوم عملت شيئا طيبا، هذا اليوم أديت الصلاة في المسجد، هذا اليوم قمت بخدمة لوالدي، هذا اليوم قرأت من القرآن ما تيسر، هذا اليوم أطعمت مسكينا. ولا بأس أن يقول الإنسان، أنا أقول لك بصراحة يا أخي فهد، في كل مرة أنا آتي لهذا البرنامج في كل يوم أنظر إلى من حولي وأقول لهم حلقة اليوم سوف تكون أفضل حلقة، وسبحان الله تعودت أنني لا أكتفي بإحساس داخلي في هذا، وإنما أحاول أن أقوله بصوت مسموع ليسمعه سلمان ذاته قبل أن يسمعه الآخرون، ووجدت أن هذا يعطي معنى إيجابي في الإحساس وفي الإيجابية والتفاعل مع الأشياء التي من حولنا. إذن من أخطر الأشياء، ولذلك أنا أقول ينبغي أن نتعلم، مثل ما قلنا قبل قليل أنه نتعلم من الحيوان، نتعلم من الأعداء. الآن هناك كثير من الكتب المترجمة في من العالم الغربي، هذه الكتب فيها جوانب التنمية الذاتية وفيها كتب تقوية الاعتماد بعد الله على النفس، ينبغي أن نتعلم من هذه الأشياء وأن نستفيد منها. في أيضا فقط أشير إلى يعني جانب آخر ما يتعلق بالسلبيات أو بالمعوقات، وهو الخوف. وكفى بالخوف، يعني الخوف نحن نتعلم الخوف، لكن الخوف أيضا يعني هو شر ما يعوق الإنسان ضد التعلم. هنا أشير بسرعة إلى أن عقل أو مخ الإنسان هو ثلاث مستويات. المخ الأعلى هو المتعلق بالإنسانية والإبداع والإنجاز والعمل، المخ الأوسط هو المسؤول عن حماية الإنسان. فإذا كان الإنسان في حالة خوف مثلا هجم عليه أسد، المخ الأوسط هنا هو الذي يتحرك. والشيء الغريب والمدهش أن الله تعالى زود هذا المخ الأوسط بقدرة على أنه يفصل التيار عن جميع جوانب المخ ويشتغل هو وحده، بمعنى أنه يلغي التفكير حتى ما يكون عند الإنسان تشتت، بحيث إذا هاجمه عدو اندفع بقوة. المخ الأوسط يشتغل عند الخوف فيتحول إما إلى مهاجم وإما إلى هارب، ومن هنا أحيانا نتحول نحن إلى أن نحول الحياة إلى ميدان معركة. هذا خطأ كبير جدا بسبب شدة الخوف من الأشياء. على الإنسان أن يعود نفسه على الأشياء، أن يقبل التحدي في مثل هذه الأمور، أن يجعل حتى الهجوم الذي عليه، مثلا أناس يهاجمونك مثلا حتى بهجوم سيء. واحد قال لي والله مرة أني قلت لأناس أنه الناس لا يرفسون كلبا ميتا، يعني هو يقول معناها أني حي. قال له واحد نعم لكنهم يرفسون الكلب الحي. يعني هنا مسألة النقد يعلمك كيف تصبر، يعلمك كيف تتسامح مع الآخرين، يعلمك كيف أن تجعل هذا النقد في وضعه الطبيعي ولا تعطيه أكبر من حجمه، بل أن تبني منه جسرا، مثل ما يقال في قصة البغل الذي سقط في البئر والفلاح أراد أن يردمه، فكلما أهال عليه التراب انتفض وركب على هذا التراب حتى وصل إلى الأعلى.
حول الخوف بالذات وهموم التربية وتداخل أيضا نمط المجتمع فيه، كنت أريد أن أدخلك في نقطتين مهمتين، لكن يؤثر الآن أن يستمع الأخوة ويشاهدوا تجربة أبو طارق. أبو طارق حاول أن يمزج ما بين النظام التعليم المرتكز على تجربة أو مكنونات المتعلمين في سن معينة، ثم يأتينا بهذا التجربة. نشاهد معكم هذا التقرير ثم نعود إليكم.
بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ذهب أبو طارق إلى الإمارات لاستكشاف أمر سمع عنه ولم يشاهد. زيارته لهذه المدارس التي تقوم فكرتها على اختصار الزمن وخفض التكاليف، حيث يتخرج فيها الطالب عند بلوغه سن التكليف الشرعي ليصبح جاهزا لميدان العمل والإنتاج وعمره 15 عاما. في هذه المدارس يبدأ التعليم في سن الرابعة، وتتمثل في رياض الأطفال، حيث يتم التركيز فيها على التربية الإسلامية وغرس القيم النبيلة واكتساب المهارات اللغوية والمبادئ الأساسية للحساب. علم أبو طارق أن المرحلة التأسيسية تحتضن الطفل البالغ من العمر 5 أعوام، حيث يتعلم من خلالها القراءة والكتابة والحساب باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تماثل المرحلة الابتدائية في المناهج الرسمية. في المرحلة التوجيهية يلتحق الطالب وعمره 9 أعوام لدراسة الأنشطة التقنية التي تفتح للطالب آفاق المستقبل ليختار تخصصه.
وجهة نظري أظن الفكرة هي جيدة، والفكرة كرؤية أو كفكرة رائعة أو أكثر من رائعة، لكن هي الخلاف الناس هل تقبلها ولا لا. أنا أشوف مدرستنا الإسلامية حققت نجاح، وإذا قيس على نفسه أقيس نفسي فيه، أقيس إخواني اللي تخرجوا اللي فيهم يشتغلون في أماكن ثانية مرموقة في دبي، يعني وفي نشاطاتهم كلهم ناجحين ومن أبرز الشخصيات اللي في أماكنهم، لكن أتمناها أنها تكثر سواء كانت في دبي أو كالوطن العربي إن شاء الله، يعني تطلع أكثر هالفكرة.
المرحلة التخصصية هي الأخيرة، حيث يبدأ الطالب فيها وعمره 12 عاما، تمثل المزيد مما يحتاجه من العلوم العملية التي تمكنه في مجال تخصصه كالهندسة والإدارة والمحاسبة والحاسب الآلي والتجارة والبنوك الإسلامية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. طبعا تجربة أنا بالنسبة لي أول مرة أسمعها وأقرأ عنها أو شاهدها فضل الدكتور، يعني هو طبعا أبو طارق يقول مدارس عينها على الميدان في آخر يعني بصمة له، يقصد فيها أنه يكاد يكون ألغوا السن اللي يتعلم فيه المرحلة الجامعية، يعني ممكن 18 سنة يكون طبيب أو مهندس يمارس عمله.
نعم، أعتقد هذا لابد أن تكون تجربة فعلا فذة، وهذا لا يعني أن التجربة تعمم لكل الطلاب، لكن أن يكون هذا النمط من التجارب موجودا، بمعنى أن لا يكون الناس كلهم سواسية كأسنان المشط كما يقال، وهذه التجربة فعلا تجربة ثرية ومتميزة، وينبغي تعميمها كما سمعنا في التقرير على أكثر من بلد وأكثر من تجربة، وتطوير التجربة ذاتها أيضا بحيث أنه يعني من مخرجاتها. وأنا تعجبني بعض التعليقات هنا لما يقولك عينها على الميدان، أنه هذه التجربة من شأنها أن تخرج أناسا يحققون أو يستجيبون لمتطلبات سوق العمل في مجالات الحياة المختلفة، بل أكثر من سوق العمل وإنما سوق الحاجة إلى النهوض والنمو، لأن الأمة ليست مشكلتها فقط في البطالة وإنما مشكلة التخلف تتطلب مثل هذا العمل. يعني
هنا هم تجاوزوا السن، يعني هو كان الرهان على قضية أنه ترى أن أنتم تبالغون في السن، ليش يتخرج عمره 24؟ ممكن يتعلم تعلم يعني شيء صنعة صعبة ومثل الطب مثلا وعمره 14-15 سنة، هذا ممكن.
وأيضا نحن ذكرنا في موضوع الموهبة ما يسمى بالتسريع في المدارس العادية، فأحيانا أن يكون هناك مدارس هي ذاتها مدارس تسريع، أعتقد أن هذا ممكن بل إنه مطلوب. وهنا يعني هذا يمكن يقودني إلى تعليق سريع حول موضوع تعليم الأطفال أو مهارات أو أنماط تعليم الأطفال وغير الأطفال، مثل قضية التعلم بالمحاولة والخطأ، وهذه قضية مهمة جدا أنه 5000 تجربة كلها لا تؤدي إلى المطلوب، هذا ليس فشلا وليس ضياعا. كذلك التعلم باللعب عند الأطفال الصغار، الفك والتركيب والمحاولة، هذه تربي الأطفال على أن يكونوا فريقا واحدا، تربيهم على التفكير، تربيهم على احترام نظام أو قانون اللعبة، تربيهم على الخيال الواسع، يعني فيها أشياء كثيرة جدا بدلا من أن نكتفي بمجرد تلقين الأطفال في محاضننا التعليمية النظامية على الكلام. أيضا في قضية التعليم بالصحبة أو ما يسمى بالتعليم التعاوني، وقد يكون هذا مستخدما في هذه المدرسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن الحويرث وقال نحن شببة متقاربون، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ما بين يوم وليلة، هنا تعلموا الكثير وهم كانوا فريقا. وكذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تهدي نفسها له فزوجها أحد الصحابة بما معه من القرآن، هنا يعني علاقة زوجية مبنية على تعلم وتعليم، يعلمها وتعلمه. فأعتقد أنه هنا في وسائل كثيرة جدا يمكن أن تطور وتوظف تقنياتها لما يسمى بالتعلم الذاتي.
التحدي فضل الدكتور، يعني إيمان إبراهيم تعود إلي، هي صاحبة طبعا اللي جابت بالصورة اللي قبل شوية أطفال غزة، تقول ألا ترون بأن أفضل نموذج مر علينا هم أهل غزة عندما نصبوا الخيام لأبنائهم ليعودوا لمقاعد الدراسة؟ هي تتحدث عن التحدي، أن التحدي هنا ولد يعني قابلية رائعة جدا لتحدي كل شيء، وبالتالي أصبحوا هم نموذج رائع جدا لكيف يعلموا أنفسهم.
هذا اللي ذكرناه في موضوع المعوقات، أنه الخوف أحيانا إذا كان خوفا أكبر من قدرة الإنسان وأكبر من تحمله تحول إلى هروب، لكن إذا كان هذا الإنسان جديرا وخليقا فإنه يقبل التحدي وينجح في الميدان.
طيب تسمح لي أخذ اتصالات؟
أسمح لك، بس أنا قبل ما أنسى، هذا أحد الأخوة رسل لي عتاب. نعم. من أخوان الشعر الشعبي، وأنت طبعا أنت المعاتب قبلي، يقول تاج روسنا إحنا ضايقنا اليوم الشعراء الشعبيين عدم قراءتك لشعرنا، وحبيت أرسل لك مقطعين محكيات من إنتاج المتواضع وأرجو ألا تزيدك جفاء للشعر المحكي. يقول الدمع ما هو عيب، رح علم اللي يقول ما عمره بكى في حياته، الدمع ما يقطع صلاة المصلي والضحك مثل إبليس يقطع صلاته. يعني معنى جميل. القصيدة الثانية يقول لا تحطم لو تحطم لك أمل، لا علاقة بموضوع التحدي الذي نتكلم عنه، لا تحطم لو تحطم لك أمل، اعرف أن الله يحبك وابتسم. هذه نقولها لكل الناس الذين يشعرون بالإحباط والكآبة، وخاصة من بناتنا التي يحسن بمثل هذا الإحساس، اعرف أن الله يحبك وابتسم، لا تقول الحظ عمره ما كمل، هل أنا حاولت؟ قل أنا حاولت والله ما قسم.
جميل، افتح لنفسك باب عون ما يطلبه المشاهدون، تجيك الرسائل. وأنا كشفت سر ذاك اليوم وقلت لك بالعكس أنت تقرأ من القصائد الشعبية الكثير وأسمعها منك ما بين الحين والآخر. عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله دكتور سلمان وأخي فهد.
يا هلا عبد الرحمن.
حياك الله. مداخلتي هي سريعة وأتمنى أن تمن علي بدقيقتين، فإن زدت فمن عندك.
دقيقتين وفقط تفضل.
بإذن الله. أولا أبدأ بمقولة لرئيسة جمهورية فنلندا عندما قالت إن وراء تطور وتقدم فنلندا 3 أسباب، أولا التعليم الجيد، ثانيا التعليم الجيد، ثالثا التعليم الجيد. وما قاله باني نهضة سنغافورة عندما قال إن التعليم لا يعني بناء مدارس لكنه توفير معلمين أصحاب كفاءة متميزة ومهارات عالية، وتعليم الطلاب مهارات حرفية تساعدهم على كسب الوقت على كسب القوت مثل الحدادة والنجارة والصراع. يعني يا أخوتي الأحبة، تعليمنا نعاني منه الأمرين، بعيد كل البعد عن الفاعلية والمساهمة في بناء جيل متميز ومبدع. وأعطيك الأسباب سريعا. أولا المناهج التكرار والجمود، تغير الشكل لكن هو للأسف لم يتغير المضمون. الطريقة التقليدية في التعليم، تلقين، سبورة، طبشورة، فصل مغلق، نصائح ومواعظ، فلا إطلاق لخيال الطلاب ولا دعم لإبداعهم فضلا عن الأخذ بآرائهم. المعلم لدينا في الغالب معلم آلة لا معلم قدوة، بمعنى أنه يتحرك ويذهب ويأتي لكن لا تطويل، لا بناء ذات، لا حرص على الطلاب. تركيز الوزارة وللأسف على الجانب الورقي، يعطيك مثال على ذلك وهو قضية التحضير، دفتر التحضير. والمضحك المبكي أن الوزارة تضعه على موقعها ليقوم المعلم في المساء بنسخه وقصه وتسليمه للمدير في الصباح الآخر. النظرية تقول لا يتعلم إلا راغب أو راهب، وللأسف أن الوزارة قتلت الرغبة في نفوس الطلاب وقتلت الرهبة من المعلم تماما. لدينا ما يسمى بالنشاط اللاصفي وهو نشاط متميز لأحسن الاستخدام، لكن للأسف أنه مختطف، وأقولها صادقا، من فئة معينة مع ثقتي في حسن نواياهم، لكنهم يخطئون الوسيلة والطريقة. شاكرا لكم إنصاتكم لي وسماعكم وترك هذه الفرصة لي.
شكرا لك عبد الرحمن. نايف من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث نقاط يا أخوي أطرحها على أجل. النقطة الأولى، نحن نؤمن بأن لدى البشرية أجمع جمعا أعظم تعليم هو تعليم الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم وأنبيائنا ورسلنا عليهم السلام، وتعليم رسولنا صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم الذين علموا وتعلموا وعملوا وطبقوا هذا الدين فسعدوا في دنيا دينهم ودنياهم. وما سبب تخلف أمتنا الآن إلا بعدنا عن القرآن والسنة؟ أريد توضيح كيفية العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه. النقطة الثانية، ألا ترون أن ما صاب الجيل المسلم الحالي إن كان في فكره أو معتقده أو مظهره أو قوله أو فعله إلا أنه تعلم وأخذ تعليمه من القنوات الهدامة التي تنشر الأفلام الهابطة والمسلسلات الكثيرة والتي تدعو وتوضح العقوق والعقيدة وتخلف والسوء كله؟ وإذا نوقشت هذه القنوات قالوا إنما نبين الخطأ وهم يدرسوا الخطأ ويزرعوه لنا في أبنائنا الصغار، فما واجب المسلمين تجاه هذه القنوات؟ النقطة الثالثة والأخيرة يا أخي، وما رأيكم في طرح جديد مشروع للتدريس في التعليم وهو عبارة عن أفلام فيديو تكون شرح للدروس لكي يحسن التلقين لدى أطفالنا وأبنائنا؟ ولكم جزيل الشكر.
شكرا نايف. ريما من ليبيا تفضلي. ريما.
ألو
ريما تفضلي على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ريما
نبي معلش رقم الشيخ سلمان العودة.
من الكنترول ريما، تاخذين من الكنترول. شكرا لك. عبد الرحمن يتحدث عن التعليم الجيد لكنه في النهاية
عبد الرحمن من العيار الثقيل مداخلته، يعني ما ندري كيف نبدأ وكيف ننتهي.
كل تقليدية فقرة منها
كل فقرة منها تحتاج إلى تعليق، يعني مسألة التعليم الجيد ثم التعليم الجيد هذا صحيح؟ ولذلك أنا أحيانا أقول يعني يفترض أن وزارات التربية والتعليم تعتبر وزارات سيادية. عندنا مثلا في المملكة كم الذين ينتمون إلى هذه الوزارة، يعني مئات الألوف ممن ينتمون إليها سواء من المدرسين أو من الطلاب، وأيضا هي المسؤولة في الواقع عن حاضر ومستقبل هذه الأمة. والتعليم ليس هنا بناء مدارس وليس مجرد تخريج مدرسين وليس مجرد أنه والله يكتمل النصاب، وإنما التعليم هو هنا رسالة وهدف وفاعلية. إذا كنا نتكلم عن الفاعلية ونتكلم عن ساعة تفكر هنا، هل التعليم يربي الناس على التفكر ويربي الشباب على التعلم وعلى الإبداع، أو أنه يربيهم على يعني أحيانا قد يقتل فيهم هذه الجوانب، العناية بالشكل وليس بالمضمون، الجانب القدوة مثل ما أشار الأخ عبد الرحمن، الجانب الورقي يعني الشكلي، أنه مثلا طبعا أنا لا أمانع أنه لابد من مسألة الحضور والغياب والتحضير إلى آخره، لكن لا تكون هذه هي كل ما هنالك. يعني أما مسألة قال هو أن النشاط مختطف، يعني فأنا يعني أنا لا أحب أن أعبر بهذا الأسلوب الاختطاف، يعني هنا يوحي بأن هناك حرمان، هناك ناس سبقوا إلى هذا النشاط وربما لهم فيه تاريخ طويل وعندهم نوايا طيبة مثل ما قال أخي عبد الرحمن، لكن لا أعتقد أنه والله يعني أن النشاط هنا محظور على غيرهم. ينبغي أن يكون هناك مشاركة للجميع في النشاط وأن لا يستثنى فيه أحد، لا من مقتضى شكله ولا هيئته ولا يعني اعتبار، بحيث أنه أي مدرس عنده الرغبة يمكن أن يشارك في هذا النشاط ويؤدي واجبه فيه.
طيب نايف من السعودية يقول النقطة الأولى التخلف هنا هو بالبعد عن المنهج الرباني في التعليم.
وهذا صحيح، لكن نحن لما نتكلم على البعد عن المنهج الرباني هذا يعني نقصد فيها الجوانب السلوكية، نقصد فيها الجوانب التعبدية، نقصد فيها أيضا التقصير في التفكر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر، التقصير في التعلم كما رأينا وشاهدنا، التقصير حتى في الطب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمه من علم وجهله من جهل فهو علم يتطلب أن يتعلمه الناس. إذن ديننا يأمرنا بأن ننجز في هذه الحياة وأن نتفوق فيها وأن نقتبس الحكمة ممن جاء بها.
طيب سؤاله الثاني يقول أن التعلم أيضا من الإعلام غير الجيد.
هذا صحيح، والقنوات الهابطة وإن كانت تدعي أنها تعالج الخطأ أو تشرحه إلا أن في كثير من الحين تزينه، لأن هناك يعني شرح مفصل ومطول وإغراء وجذب ودون أن يكون هناك توضيح للجوانب الإيجابية أو ما ننادي به دائما وأبدا أن يكون الإعلام هادفا لبناء الشباب وتهيئتهم للحياة. يعني
مشروع يعني يقول ان يمكن تحول التعليم الى تعليم تلفزيوني وهو موجود.
هو موجود وهناك التعليم عن بعد وهناك ايضا وسائل التعليم المختلفه يعني.
طيب اخر عبد الخالق. عبد الخالق تفضل. تفضل عبد الخالق.
الو
او ماجد. عبد الخالق. عبد الخالق. ألو. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
ومساك خير.
في البداية لدي ثلاث نقاط وسأريدها سريعا.
تفضل.
النقطة الأولى، أولا أشكر الشيخ سلمان أن أظهر الصوت الإسلامي الوسطي في خلال الحادثة التي حدثت قبل أيام، وبالتالي هناك أصوات خرجت تقول صراحة نعم للفكر التغريبي بدلا من الفكر التكفيري. هل يعقل أن يخرج مثل هذه الأصوات في هذه الأزمة؟ ولعل الشيخ في كثير من حلقاته يتكلم بأن هناك أصوات دائما تخرج في أوقات الأزمات لتقول مثل بعض هذه المقولات.
النقطة الثانية.
السؤال الثاني أو نقطة الثانية، يا شيخ سلمان ألا ترى أن الإعلام وخاصة الصحافة في السعودية هي صوت أحادي فقط؟ يعني في الحادثة التي حدثت أيام وهي محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف لم نجد الأصوات الإسلامية يفتح لها المجال لكي تخرج وتقول صوتها وتندد وتستنكر ما حدث، وهو بالفعل هو الصوت الإسلامي، بل هم يتفردون بالرأي الواحد ويقولون أنهم هم الحماة وهم الذين لديهم كل ما يمكن أن يدافعون به، والأصوات الإسلامية تغلق في وجه الأبواب. النقطة الثالثة وهي ربما تخص حلقة الموهبة، ألا تعتبر الموهبة نعمة من الله؟ عندما تسخر هذه الموهبة في الإفساد للأرض ألا تعد من الكفر بالنعمة؟ وشكرا لكم.
شكرا لك. ماجد فضل.
ومقياسا لتقدم الأمة، ادخل ماجد. الآن الإنترنت مشاركتي، ادخل الآن الإنترنت وشاهد مدى العلم والثقافة والاهتمامات، فلو كان جوجل رجلا لصرخ من استخدامه إلى لا. انظر الآن مثلا منذ إطلاق خدمة الكلمات الأكثر بحثا في الإنترنت، أنا أريد تعليق على هذا من الدكتور سلمان العودة، انظر كلمات الأكثر بحث في الإنترنت بجوجل وهي أشياء مثبتة، دائما تجد المواقع الإباحية، دائما تجد الكلمات الساقطة. أين إذن ثقافة الشعب السعودي والتعلم الذي نحن وصلنا إليها؟ أتمنى التعليق من الدكتور سلمان.
طيب. شكرا ماجد، أخذنا مداخلتك من النصف يبدو. شكرا لك ماجد. قبل ما أخذ اتصال آخر ودي نرجع لعبد الخالق. عبد الخالق أولا يشكر أنه أنت سمع العودة يقول أنه مثال للصوت الوسطي، وهو يقول أنه أيضا أحيانا بمثل هذه الأحداث تتخطف، مثل نرجع لمسألة الاختطاف اللي قالها
الأخ. أي أنا بالضبط هذا ما كنت سأقوله، أنه أنا أقول الصوت الوسطي لا يحتكر أحد، وكثيرون يعني الحمد لله يمكن أن يعبر عنه بأنه الصوت الوسطي. أنا وافق الأخ عبد الخالق أنه في مثل هذه الأزمات التي تضرب المجتمعات يجب على كل الأطراف، سواء كنا نتكلم عن إسلاميين أو عن إعلاميين أو عن أي تيار آخر من التيارات المتنافرة، ألا يتحول الحدث أو الأزمة إلى نوع من التجاذب وأن كل طرف يحاول أن يستثمره لإقصاء الطرف الآخر. هذا نوع من عدم الإيمان بمصداقية الحدث والتعامل معه بشكل واقعي يعني. ولذلك فعلا أنا أرى أن عملية الاستغلال ليست عملية إيجابية، يجب يعالج الحدث بذاته بشكل واضح وسافر وبين.
ايضا الناحيه الثانيه يقول ان الصحافه السعوديه صوت احادي.
لا هو الحقيقه اخي عبد الخالق، انا مثلا امس اخذت جريده المدينه وجدت والله فيها عشرات المقالات باقلام مشايخ وعلماء ودعاة وأدباء وصحفيين وأساتذة جامعات ومثقفين وغير ذلك. ولذلك أنا أقول أنه يعني الصوت الحمد لله مسموع، الصوت الذي يرفض هذا العمل سواء كان يرفض من منطلق شرعي أو منطلق وطني هو صوت مسموع إن شاء الله.
أنا إن سمحت لي فضل الدكتور، إن كان ذلك ممكنا في بداية الأزمة التي حدثت مثلا قبل سنوات ربما يكون في لبس، لكن الآن المسألة تمايزت. يعني يمكن مكالمة البارحة مكالمة واضحة بين النيات، نية خير نية غدر
بالضبط.
فما عاد أحد أصلا ممكن يلبس ويقول له صوت مغيب وكل
يعني
الناس
كان مجمعون. كان ذلك الشاب يتكلم عن قضية أن يكون رمضان فرصة لنقلة
نعم.
وبناء على الحدث تبين أنه يعني هذه الكلمات كلمات ملغومة يعني
نعم صحيح.
طيب يتكلم عن قضية رمضان وقدسية رمضان، بينما يعني يعني الصوت الآخر كان يتكلم عن الاهتمام بالمرأة والاهتمام بالأسرة وبالوالدين، ولا شك أنه يعني في النهاية هذه أمور الكل يلاحظها يعني.
بالضبط. النقطة الثالثة يقول الموهبة نعمة من الله فمن يسخرها للإنسان.
صحيح صحيح، كما نحن ذكرنا في حلقة الموهبة في قوله سبحانه هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني فهذا ابتلاء، الموهبة هي ابتلاء، وإذا كفرها الإنسان عوقب عليها وقد يعاقب بحرمانه منها يعني.
ماجد يبدو أخذ مداخلته من النص، لكن ثقافة التعلم خصوصيتها مثلا بدل من نأخذ أشياء مستوردة.
هو طبعا مشكلة ما سمعنا أول كلام ماجد، سمعنا كلامه عن جوجل والبحث عن اللي أنا أذكر في دراسة في البحرين، دراسة تظن دكتوراه لطالبة بحرينية عن هذا الموضوع، وأكثر ما يقبل عليها الشباب الخليجيون السعوديون خاصة في مواقع الإنترنت، وفيها فعلا أخبار وأرقام مفجعة ومفزعة، لعله يجي فرصة يوم من الأيام أنه في أحد الحلقات القادمة نلقي ضوء على هذا الجانب.
أمل من فرنسا تفضلي. أمل.
ألو.
أمل تفضلي معك الهواء.
ألو.
معك على الهواء أمل.
أنا معك.
معك على الهواء.
تسمعوني؟
الهواء أسمعك يا أمل.
أريد أن أتكلم عن تعليم اللغة العربية هنا في فرنسا.
نعم.
هنا في المساجد هناك أقسام يتعلمون اللغة العربية، ولكن طريقة التعليم هنا مع الأقسام الفرنسية مع اللغة الفرنسية ليس هناك انطباق، ونجد الأطفال عندما يكتبون اللغة من اليمين إلى اليسار هناك صعوبات كثيرة.
طيب نقطة أخرى.
أما فيما يخص تعليم القرآن فحفظا لغويا لا توجد صعوبات.
طيب يا أمل شكرا لك. أم ماجد فضلي. أم ماجد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستطيع أن أكلم الشيخ بعد البرنامج؟
ممكن تأخذ رقم الشيخ من الكنترول. شكرا أم ماجد. أمل تعليم اللغة العربية في فرنسا صعوبات في البداية يمين
يسار؟ هو لا شك يعني فيه صعوبات، ولكن الحمد لله هناك الآن برامج. أنا أذكر أنه إحدى المؤسسات هنا وهي مؤسسة الوقف الإسلامي لديها حقيبة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أنا متأكد من اللغة الإنجليزية لكن لا أدري عن اللغة الفرنسية، ومتفوقة وحازت على يعني شهادات، وهكذا أعتقد في كل بلد فيه محاولات لتسهيل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الصغار ومن غيرهم. القرآن الكريم هو الذي نقل اللغة العربية للعالم، هناك الكثيرون من الأتراك والهنود وغيرهم يتقنون القرآن حتى لو لم يكونوا يعرفون اللغة العربية.
محمد الزويد يقول الاستمرار في التعلم يجب أن يتبعه توقف لالتقاط الأنفاس ورؤية ما إذا كان هذا التعلم صحيح أو لا، لأننا إذا استمرينا في التعلم ولم نعلم أو نطبق أو نعمل ما علمنا لحقنا الإثم.
صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لاحظ هنا عملية التبادل، ويتعلم ويعلمه، هذا التكافل إن صح التعبير، تكافل ثقافي وتكافل معرفي هو من خير ما يساعد على رقي المجتمعات ونضوجها.
ندى من السعودية تفضلي. تفضلي ندى.
أيوه مرحبا.
ندى ارفع صوتك لو تكرمتي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا دائما يعني قبل ما يعني أنا ما أجي أنام
ارفع صوتك ندى أنا ما أسمعك. انقطع الخط من. طيب عطني صالح تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت رقم الجوال الشيخ الله يطالعك.
طيب علي سوق جوالك شيخنا.
أي بس ارسلوا رسائل يا ترى ما رد.
طيب يا صالح. طيب. طيب ما راح يقول لي مخرج باقيك دقيقة ونص ما راح يمديك تأخذ اتصال، فلك دقيقة ونص.
إيش أقول عاد؟
طيب أحلام اللي بعيدة. تفضلي أحلام. أحلام.
أيوة نعم.
تفضلي.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش بس عندي سؤال خارج شوي عن موضوع حلقة اليوم.
تفضلي.
أجهض عملية أجهض في أول يوم في شهر رمضان. مش عارف سألت بعض
كم مدة الجنين يعني؟ كم عمر الجنين؟
أحلام.
أحلام.
أحلام. ضروري.
أحلام انتظريني الشيخ أسألك كم مدة الجنين؟
كم عمره؟
ستة أسابيع.
ستة أسابيع.
تفضلي أكملي.
فمش عارف سألت المجتهدين قالوا لي إنه هو ضروري من صوم وصلاة، بس أجهضت على نفسي من كثرة الاغتسال والوضوء وتغيير الملابس في كل صلاة، فمش عارف. مع العلم إن تكرر معي الموضوع في رمضان الماضي وأفطرت طيب. كان عمر الجنين تقريبا ثلاثة أشهر.
شكرا لك.
أنا
ست أسابيع ولا ثلاثة؟
قضيت الأيام
مرة أخرى.
مرة أخرى خلاص.
طيب. شكرا يا أحلام. شكرا لك.
بالنسبة للأحلام طبعا تقول مدة الجنين ستة أسابيع، يعني كم 42 يوم ترى؟ أنا ها لك علي بالحساب.
لا لا مالك.
42 ها؟ ستة في سبعة كم؟
أي نعم ستة في سبعة 42. نعم.
أي طيب 42 يوم، معنى ذلك أن هذا الجنين لم يخلق ولم تنفخ فيه الروح بعد يا أحلام، وبناء عليه لا يعد حملا، لا يعد نفاسا، عليك أن تصومي وعليك أن تصلي، ولكن لا يلزمك هنا أن تغتسلي فقط مرة واحدة، لا يلزمك أن تغتسلي دائما، يكفي أن تتوضأي، بل إذا ما دام الدم مستمر معك حتى لو صليت فالقول الراجح أنه لا حرج عليك، خاصة أنتم مالكية وهذا مذهب الإمام مالك أنه من به حدث دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رواية واغتسلي وتوضأ لكل صلاة حكم عليها عدد من أهل العلم بأن رواية شاذة، وبناء عليه لا يلزم من به حدث دائم أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يتوضأ إذا تعمد أن يحدث، وبناء عليه نقول أن عليها أن تصوم وأن تصلي.
شكرا لك فضل الدكتور سامي العودة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، كنا معكم في حلقة القراءة ضمن أسبوع فعالية عقل، أما في الغد فستكون حلقة التفكر وهي آخر حلقة في هذا الأسبوع ضمن منظومة الدعوة إلى الفعالية عنوان حجر الزاوية لهذا العام. إلى أن نلتقيكم في الغد أطيب المنى، السلام عليكم.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر ترابي ومائي وأحجاري.